الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم
الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم
والعاصفات العاتيات بإثرها غيث وروض مزهر ومواسم
فإذا دهت سود المكاره أبشروا
فالنصر من رحم المكاره قادم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نعم ما أجمل وأروع تلك التربية المحمدية النبوية التي تربى بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما في العهد المكي أهلا وسهلا بكم أيها الأكارم أينما كنتم في برنامجكم لما صبروا هذا البرنامج الذي يأتيكم من هنا من مكة المكرمة ويسلط الضوء على عوامل الصبر والثبات في العهد المكي باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن بخاري أهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم
مرحبا وأهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين
شيخنا المبارك القدوة النبوية وعلاقتها بالصبر والثبات كيف تكون القدوة عامل من عوامل الصبر والثبات
لقد بعث الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام على أكمل المراتب وأسناها وأشرفها وأعلاها وجعله في مقام الأسوة والقدوة والدليل للأمة صلوات ربي وسلامه عليه وعندئذ فما من باب من أبواب الخير ولا طريق من طرق الهداية ولا درب من دروب الصلاح والفلاح والنجاح إلا وهو يأتي من طريقه عليه الصلاة والسلام فإذا كان حديثنا عن الصبر عن الثبات عن الفلاح عن السعادة عن تجاوز الأزمات فلا بد وأن يكون مسلوكا من طريقه عليه الصلاة والسلام في كلمة اثنتين يقول ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام وإن تطيعوه تهتدوا الهداية معلقة بإطاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام حديث عن أصل عظيم من أصول الشريعة لازم من نوازم الإيمان عندما يشهد أحدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد بدا من ترويض النفس على الطاعة والاتباع لن يجد غنى عن أن ينزل نفسه هواه قلبه جوارحه كل شأن في حياته أن ينزله على طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام والاقتداء بشأنه والاهتداء بسيرته وأن يكون عنوان ذلك كله ما قال ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
لا شك شيخنا الكريم أن الصحابة رضوان الله عليهم في العهد المكي كانوا يتأسون بالنبي عليه الصلاة والسلام هل هذا التأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كان مقصورا على سماع الأوامر واجتناب النواهي أم أنهم كانوا يستفيدون ويعني يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام بأفعاله وخلقه وإلى غير ذلك
لا والله ضربوا أروع المثل في جعل شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام بأقواله بأفعاله بحركاته بسكناته جعلوه موضع الرصد والتتبع الاقتداء الاهتداء نعم. لقد أدركوا تماما أن الله بعثه هاديا وسراجا منيرا أن الله جعله طريق خير وفلاح وهدى لقد رصدوا كل شأن في حياته العجيب أحبة الكرام أن من ينظر ويتتبع في روايات الصحابة رضوان الله عليهم تلك التي كانت تصف هيئة النبي عليه الصلاة والسلام وشخصه الكريم ملامح الوجه ودقائق التفاصيل والله تعجب كيف استطاعت تلك الأعين رضي الله عن أصحابها أن ترصد ذلك الرصد الدقيق. يا رجل لقد أحصوا عدد الشعرات البيض في رأسه في وجهه ولحيته عليه الصلاة والسلام. يقول أنس إنها كانت 14 17 18، لا تتجاوز 20 شعرة بيضاء. يا أخي هذه لا يكاد يفعلها الولد مع أبيه والمرأة مع زوجها. هذا الرصد الدقيق ما جاء إلا عن ملاحظة متتابعة كاملة. هذا الذي رصد عدد الشعرات ألن يرصد الحركات والسكنات؟ ألن يبصر بقلب منفتح كل ما يصدر عن المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ إذن دعني أقول لقد جعلوا من حياته بأكملها عليه الصلاة والسلام، لقد جعلوا منها دليلا كتابا مفتوحا يقرؤون فيه كل تفاصيل الحياة. فحيثما وجدوه يفعل فعلوا. تلك القصة التي تحكي أنه صلى بهم صلى الله عليه وسلم ذات يوم لابسا عليه، وبينما هو في الصلاة في الركعة الثانية خلعن عليه، فخلعوا نعالهم في الصلاة،
فلما انتهت الصلاة ابتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام
نعم ولم يأمرهم بشيء. فلما قضت الصلاة قال لهم ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالك.
الله أكبر.
فقال إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أن بهما نجاسة.
الله أكبر.
عجيب يا أخي، هذا التتبع الدقيق، هذه المتابعة العجيبة للنبي عليه الصلاة والسلام كانت معلما. نعم لم يكونوا يقتصرون على امتثال أمر يأمرهم به أو الوقوف عند نهي يحدهم عنه، لقد كانوا يرصدون يتابعون يراقبون ثم يحثون الخطى في اقتفاء هديه عليه الصلاة والسلام خطوة بخطوة، بل والله شعرة بشعرة.
وما علاقة ذلك شيخ الكريم بالصبر والثبات؟
أحسنتم، هذا في صميم حديثنا.
نعم.
إذا كانوا قد نزلوا شأن الحياة أجمع على خطى الحبيب عليه الصلاة والسلام وعلى هدى المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فإنهم ولا بد في الأزمات وعند المواقف الشداد يكونوا أكثر اقترابا من هديه عليه الصلاة والسلام. يلتمسون المخارج في هديه الأكمل عليه الصلاة والسلام. يلتمسون تفريج الكروبات فيما يردهم من شأنه من قوله من فعله من تطبيق حياته. كانوا أحرص ما يكونون في شأنهم كله أن يرصدوا بنظراتهم بحافظاتهم بذاكراتهم ما يأثرونه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينطلقون يفعلون. لا سيما والعهد المكي حافل بتلك المواقف الصعاب التي امتلأت بالشدائد، وأول من وجدها نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. هل هناك قصص معينة شيخ الكريم نريدها في هذه الحلقة عن تأسي الصحابة رضوان الله عليهم واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام؟
أي وربي، كل موقف وجده من الأسى من الأذى من العدوان من السخرية من الاستهزاء من النيل من شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام كان الدرس البليغ للصحابة. يا أخي هذا نبي يوحى إليه معصوم محفوظ بحفظ الله مكفي بكفاية الله، يبلغه الأذى الذي ما عرف بين الأمة في مجتمعه إلا بالصدق والأمانة. ها هو ذا يقولون عنه ساحر وكذاب وشاعر ومجنون. أنا لو قلت لك للوهلة الأولى ماذا عنك أستاذ الكريم وأنت رجل محترم في المجتمع، أنت قائم فيهم مقام إمام المسجد مثلا وخطيب المنبر أو معلم المدرسة أو قائم فيهم مقام القاضي والمحترم والوجيه، ماذا لو صار في موقف من المواقف سببا ما نال به أحدنا العداء والشحناء فانقلب ذلك الثناء إلى ذم وانقلب ذلك الاحترام والتبجيل إلى إهانة واحتقار؟ أي وقع سيكون له في نفوس الكرام الأحرار؟ والله إنه ليشق على النفوس. هل تخيلت أن نبيا عليه الصلاة والسلام يمشي في طرقات مكة بل يمشي في فجاج منى يدعو الناس والقبائل إلى الإسلام، وعمه أبو جهل يمشي خلفه فيقول لا تصدقوه هو ابن أخي وأنا أعرف الناس به إنه كذاب وساحر؟ يا أخي ما وقع هذا في النفس البشرية عند ذوي المهابة والاحترام لما يأتي أولئك الأوغاد السفهاء فيتطاولون عليه صلى الله عليه وسلم فيضع سل الجزور على ظهره الشريف وهو ساجد. أتدري ما سل الجزور؟ أوساخ بطن الناقة بعد الولادة، الدماء والفضلات والقاذورات. دعني أقرب أيضا للإخوة الكرام الصورة بشيء من المثال الحسي الحي. ماذا لو أن أحدا من السفهاء أراد إهانة شخص ما فأخذ بنعاله أكرمك الله فجعله تلقاء وجهه؟ والله ما تطيق النفس الأبية صبرا ولا يرضى الكريم الحر إهانة كتلك. لكني أسأل أيهما أنظف أيهما أكرم، ظهر النعال أكرمك الله أم سل الجزور بالدماء والأوساخ؟ لقد وجد الله عليه الصلاة والسلام والله ما هو أصعب وأشق مما تأباه نفس أحدنا الأبية اليوم،
وكان قدوة للصحابة رضي الله عنهم في صبره هذا.
بلى، ووجدوا ذلك وقد عاينوه رأي عين. نعم. وهم يبصرونه ويرونه ويقفون مواقف التعجب من شأنه عليه الصلاة والسلام. والله لقد كان يذكي أرواحهم صبرا،
الله،
وقد كان يملأ نفوسهم عزيمة. إن الله كان هذا النبي فهذا شأنه، فما حال أحدهم؟ لقد كان يرفع إيمانهم وصبرهم درجات ودرجات، لقد كان يسمو بإيمانهم بصبرهم بثباتهم، وهم يرغبون شأنه وصنيعه عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. العجيب والغريب شيخنا الكريم أنه يدخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتله ما عنقه ويقول أعطني من مال الله، ليس من مالك ولا مال أبيك، ومع ذلك يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين من حوله ويعفو عن هذا الأعرابي.
بل العجيب أخي الكريم اللفظ في رواية الصحيحين. نعم. قال أنس: كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. نعم. يعني حاشية البرد خشن.
نعم.
قال: فجبذه الأعرابي جبذة شديدة حتى أثر حاشية الرداء في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، وجد لها خشونة واحمرارا في الجلد. فقال، وقد جاء على الأعرابي على بعيرين، فقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك.
نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام: المال مال الله وأنا عبد الله. فتبسم وضحك عليه الصلاة والسلام وأمر للأعرابي بعطاء. في رواية البيهقي قال عليه الصلاة والسلام للأعرابي: ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت، يعني أعطيتك الطلب الذي طلبت، لكن حقي أن أقتص منك. قال الأعرابي: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولما؟ قال: لأنك لا تجازي السيئة بالسيئة.
الله
أكبر. الله يا أخي، أي معنى استقر في نفس هذا الأعرابي وهو أعرابي، على الرغم من جلافة صنيعه وغلظ أفعاله وما بدر منه، لكن قلبه والله قد استقر فيه جلالة قدر هذا النبي.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة وأسوة في ذلك.
بلى، واستقر هذا الأمر. نعم. في طبعه فنطق به رضي
الله عنه. الله أكبر. شيخ الكريم، اشتاقت أنفسنا للاستماع إلى أبرز المواقف والعبر الجميلة والدروس والعبر الجميلة من هذه القصة وغيرها من القصة التي حدثت في العهد المكي وتأسى بها الصحابة رضوان الله عليهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بعد هذا الفاصل البسيط أيها الأخوة الأكارم، فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى، فابقوا معنا.
النصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم، النصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم.
أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الأكارم أينما كنتم في برنامجكم لما صبروا، هذا البرنامج الذي يتحدث عن عوامل الصبر والثبات في العهد المكي. نرحب مجددا بضيف حلقتنا الدائم الشيخ الدكتور حسن بخاري. أهلا وسهلا بكم شيخنا.
حياكم الله. أهلا وسهلا بكم جميعا.
شيخنا الكريم، أتحفت مسامعنا قبل الفاصل بقصص ونماذج حدثت للصحابة رضوان الله عليهم في العهد المكي في شدة تمسكهم واقتدائهم وتأسيهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا ترى ما هي أبرز الدروس والعبر من هذه القصص؟
أبرزها رعاكم الله أن الله عز وجل قد اختار لنا هذا النبي الكريم ليكون دليلنا إلى الجنة.
نعم.
يكون طريقنا عليه الصلاة والسلام الذي نسلكه نحو مرضات الله.
والسلام.
حياتنا تتقلب بين شدة ورخاء.
نعم.
بين محنة ومنحة، بين بلاء وعطاء، وفي كل الأحوال لن نخرج عن هديه عليه الصلاة والسلام. نحن مأمورون، يلزمنا، يتحتم علينا، لا ينبغي لنا فراق هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. دعونا نقول بعبارة لا ينقصها شيء من الصراحة.
نعم.
أكثرنا حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أصدقنا إيمانا به عليه الصلاة والسلام، هو أكثرنا استمساكا بهديه وسنته، أعظمنا ارتباطا بشأنه. فإذا ما حانت ساعات الشدائد وجاءت أوقات الأزمات فإنها تظهر فعلا مواقف القلوب الصادقة التي جعلت نبي الله عليه الصلاة والسلام بالمقام الأول.
نعم.
فانطلقت تقتدي به، تقتفي بأثره. أعظم ما ينبغي أن نتواصى به في هذا المقام يا كرام، وأنا لكم ناصح أمين، نحن بحاجة إلى أن ننكب على سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، ننهل منها ونغترف. كلنا والله صغير في مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلنا تلميذ يتعلم مبادئ الحياة، القيم، المثل، الواجبات، كلنا يستدل بهديه الأكمل عليه الصلاة والسلام. في مواقف الأزمات لا غنى، في مواقف الرخاء لا غنى، في مواقف التي يصعب علينا فيها اتخاذ القرار ليكن لنا من هديه عليه الصلاة والسلام ما يعيننا على الموقف الصائب والسداد الذي نرجوه لأنفسنا
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الكريم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع في أساليبه ووسائله في تربيته لأصحابه رضوان الله عليه؟
لم تقم أساليب التربية وأنماطها ولا دراساتها المعاصرة ولا أبحاثها التي يفني فيها الأساتذة والباحثون أعمارهم إلا لتكتشف طرفا من كمال صنيعه عليه الصلاة والسلام. لم تزل الدراسات تدل على أن الموقف اليسير والعبارة القصيرة واللفظ الوجيز كان يحوي عجبا من الأساليب التي كان عليه الصلاة والسلام يلفت بها الأنظار. في مقام الصبر تحديدا مر بنا في حلقات وسيمر بنا في حلقات أخرى كيف كان عليه الصلاة والسلام تارة يربطهم بالإشارة لقد كان في من كان قبلكم، وتارة يربطهم بالآخرة وموعودها العظيم صبرا آل ياسر، وتارة يضرب لهم أسوة بما السلف من الأنبياء وصالح أممهم عليهم السلام، وتارة يقتدون بشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم هم يبصرون فيه موقف الصبر والثبات يوم حنين إذ تفرق الجمع وخافوا وهزموا فأنزل عليه الصلاة والسلام وهو في وسط الميدان ويصدح بصوته أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فاجتمع القوم يوم أحد وتفرق الناس والنبي عليه الصلاة والسلام يجتمع حوله الصحابة يلتئمون يعيد ترتيب الصفوف. لقد كانوا يتعلموا من مواقف حياته المباشرة وأقواله صبرا وثباتا، كان مدرسة أمام أعينهم شاهدة وأعلامها منتصبة يبصرونه في كل موقف في الحياة.
نعم، لا شك شيخنا الكريم أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته هي نهج لنا في حياتنا، فكيف نطبق التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في واقعنا المعاصر لا سيما لمن ابتلي بمصيبة ما؟
أرأيت إلى تلك المرأة التي أتى إليها النبي عليه الصلاة والسلام عند قبر قد رفعت صوتها بالبكاء لفقد قريب وعزيز عليها، فجعل يصبرها النبي عليه الصلاة والسلام من خلفها وهي لم تبصره ولم تعرفه، فقالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي.
الله أكبر.
فلما التفتت فإذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاعتذرت متأسفة أنها لم تكن تعرفه، فقال لها عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا درس لنا جميعا، لكن لن يكون لنا صبر إلا إذا صار لنا من سيرته رصيد عليه الصلاة والسلام. هي دعوة لأن نتعلم مواقف الهدي النبوي في الصبر عند الشدائد. لقد كان من سنته الاسترجاع، أن العبد إذا أصيب بمصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، قال الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كان من هدي عليه الصلاة والسلام عند المصائب الحوقلة الركون إلى الله، سؤاله الفضل، قال عليه الصلاة والسلام فيما يحكي من حديث في صفحة من علم الغيب أن الرجل إذا فقد له الولد ومات له يأتي ربك عز وجل فيسأل عباده ماذا قال عبدي، فيقولون يا رب حمدك واسترجع، فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. تدهشك تلك القصة المعاصرة التي ذكرها بعض الأطباء، أن رجلا مع امرأته في مستشفى في قسم العناية المركزة وابنهم الطفل الصغير تلفظ أنفاسه، يقول فإذا بالرجل يهمس في أذن زوجته ولا أدري ما يقول لها، حتى إذا فاضت روحه وأبواه على رأسه ينظران، أبوان يملكان قلب الأمومة والأبوة، ففاضت روح الصغير فخرت الأم ساجدة وخر الأب كذلك خلفها. الله يقول فلما انتهى الموقف سألته فإذا به يقول لها إياك، فإنها اللحظة التي ينتظر فيها أن نقول كلمة يحمدها لنا ربنا.
الله أكبر.
يا أخي استشعار الله هذا أكبر. الموقف الله أكبر. استصحاب السنة النبوية والله تحيي في القلوب معاني الله، ومن شأنها أن تنقل أحدنا في مواقف المصائب والأزمات إلى الثبات، بل إلى ما هو أعظم إلى العطاء الكبير، إلى المنة الإلهية، إلى الفوز بموعود الله الكبير بالصبر والثبات.
إذن لا شك شيخنا الكريم أن السيرة النبوية كانت مدرسة بل جامعة في الأخلاق والآداب والتأثي في شؤون الحياة.
نعم، ولا يكون الصبر في المصائب إلا شعبة من تلك المدرسة العظيمة وفرعا من فروعها الكبار.
نعم شيخ الكريم، لعل المشاهد الكريم الذي يشاهدنا الآن يريد أن يستمع من فضيلتكم، ما هي أبرز نصيحة توجهها إليه؟
قصة فيها أبلغ العظة والعبرة لإمام أهل السنة الإمام أحمد.
الله أكبر.
لما امتحن الخليفة المأمون الناس في القول بخلق القرآن وفتن الناس، حمل الإمام أحمد رحمه الله وطلب كباقي الآئمة فاختبأ، فلما اختبأ رحمه الله في دار تلميذه أبي بكر بن هانئ 3 أيام. بعد الثلاثة قال لتلميذه: ابغني موضعا أنتقل إليه، فإن فعلت أفدتك. فتعجب تلميذه فأصر على طلب شيخه وانتقل به إلى مكان آخر يطلب فيه الأمان بالاختباء. فلما نقله قال: الفائدة يا أبا عبد الله.
نعم.
قال: تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كمن في غار ثور في الهجرة 3 أيام ثم انتقل. يا أخي، أي قلب هذا حتى في ساعة الأزمة والمصيبة يفكر في تنزيل موقفه منزلا يشبه فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام أحمد كلمة ذكرها الذهبي رحمه الله: والله حقها أن تكتب بماء الذهب. قال: وليس ينبغي أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء وتترك في الشدائد.
الله أكبر. وهكذا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم على مر العصور والأزمنة إلى قيام الساعة.
نعم، مدرسة. نعم. لا تزال أعلامها ترفرف إلى يوم القيامة.
الله أكبر. شيخنا الكريم، التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام بل تسابق الصحابة رضوان الله عليهم للتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام كان ولا شك مثالا يحتذى به في كل زمان ومكان كما ذكرتم آنفا. لكن شيخنا الكريم، لعل المشاهد الكريم يقول: كيف لي أن أجعل من تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم صبرا وسلوة على قلبي؟
أحدها ما أشرنا إليه قبل قليل.
نعم.
الانعطاف على السيرة النبوية والاغتراف من معينها حتى ترتوي منه القلوب. يقول زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه وعن جده، يقول: كانوا يعلموننا المغازي، يعني أحداث السيرة. أرأيت كيف يعلمون أحدنا صبيه الصغير الآية من قصار السور فلا يزال يكررها حتى يتقنها، ثم يعود إليه بعد حين وغدا وبعد غد. كانوا يشربونهم حوادث السيرة شربة حتى تتروى بها أفئدتهم. ينقلك جيل الصحابة بكماله لأن تقول: هؤلاء الصحابة يعني استمتعت أرواحهم وتكحلت أعينهم وتلذذت آذانهم بالصحبة الشريفة، فلا تحدثنا فإننا بيننا وبينهم بونا شاسعا. لكن دعني أقول: إن كان هذا حقيقة في الصحابة، فإن من جاء بعدهم نقل أروع الأمثلة كذلك ليدلنا على أنه في وسعنا أن نبذل ما بذلوا. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل.
الله أكبر.
إن كان هذا الشأن الدقيق في الحياة بوسعنا أن نطبق فيه سنة، فمن باب أولى في مواقف الحياة الكبار في الأزمات والشدائد والصعاب أن ننزل أنفسنا منازل السنة والاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الكريم، في نهاية هذه الحلقة الجميلة التي تحدثتم فيها عن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته بالصبر والثبات، نتقدم بعد شكر الله بخالص الشكر والتقدير لفضيلتكم. أيها المشاهد الكريم، تأمل معي قول الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. حتى ألتقيكم في حلقة من حلقات برنامجكم لما صبروا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الليل يتبعه الصباح الباسم، واليسر للعسر الشديد ملازم. الليل يتبعه الصباح الباسم، واليسر للعسر الشديد ملازم. والعاصفات العاتيات بإثرها غيث وروض مزهر ومواسم. زادها سود المكاره أبشروا، فإذا ذهب سود المكاره أبشروا، فالنصر من رحم المكاره.
المكاره قال.